باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ربنا يسوع المسيح لما كان عايش معانا على الأرض فترة تجسده عمل معجزات كثيرة. المعجزات دي لازم نبقى فاهمين إيه القصد منها. ما كانش مجرد استعراض عضلات أو إظهار قوته، لكن كان لها معنى أعمق من هذا بكثير. المعنى الأعمق من هذا بكثير ممكن يكتشفه من كلمة قالها السيد المسيح في أحد المعجزات، بس هنطبقها على كل المعجزات. الكلمة دي في معجزة شفاء المفلوج اللي دلوه من فوق السقف. أول ما نزل قدام المسيح رب يسوع بس قال له ثقي ابني مغفورة لك خطاياك. فالناس المحيطين بالمسيح اتذمروا وقالوا من هذا الذي يغفر خطايا؟ وكأنهم بيقولوا له احنا جايبين لك الراجل ده علشان تشفيه مش عشان تغفر له خطايا. انت بتدعي انك بتغفر خطايا، لكن احنا عايزين تورينا قوتك انك تشفي المريض. غفران الخطايا ده شيء غير محسوس. انا لما اقول لواحد ربنا غفر لك خطاياك ايش ضمنه؟ ان الكلام بتاعي مظبوط. لكن لما واحد يكون مفلوج مشلول يبقى فيه قدره على الشفاء شيء واضح، مش محتاج برهان. السيد المسيح فهم قصدهم ان هم عايزين شيء محسوس وملموس عشان يصدق، وقال لهم سؤال ملوش إجابة: أيما أيسر الأسهل، أن يقال مغفورة لك خطاياك أم يقال احمل سريرك وامشي؟ لو أنا فكرت في الإجابة بتاعت السؤال ده هقول في نظر الناس الأسهل هو مغفورة لك خطاياك، لكن في نظر المسيح الأسهل هي شفاء الخطية، شفاء المريض. لأنه غفران الخطية بالنسبة للمسيح هيحتاج أن المسيح يتصلب، لسه المشوار طويل. أما شفاء مريض ده بكلمة. شبه لكم زي إيه؟ لما يجي واحد يقابل أبونا ويقول أبونا في عندي مشكلة ضخمة جدا بين وبين إخواتي، ومش عارف خناقات واختلاف ومراس، فأبونا يقول له طب يا ابني روح وأنا هصلي لك. يقول إيه ده؟ أنا عايزك تقعد معايا تحلي لي مشكلتي. ففي نظر الأخ ده إن الحل بتاع هصلي لك أسهل، يعني امشي وأنا مش فاضي لك. وفي نظره إن الحل الأصعب إن أنت تقعد وتحقق وتدقق وتجيب ده وتجيب ده وتسمع من ده وتسمع من ده وتقضي معانا وقت وتسهر للصبح وتخلص لنا المشكلة. فنفس الحكاية لما جاب الرجل المفلوج المسيح قال له مغفورة لي خطايا. انت بتوزعنا ولا ايه؟ احنا عايزين حل عملي. ايه مغفورة لي خطايا؟ ايش ضمني اني ضيف الخطايا؟ فقال لهم ايوما ايسر، يقال مغفورة لي خطايا ولا يقال احمل سيرك وامشي؟ مستناش يجاوب. قال لهم ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطان على الأرض أن يغفر الخطايا، قال للمفلوج لك أقول قم احمل سريرك وامشي. فالراجل دبت فيه القوة وقام وشال السرير ومشي. ففهموا أن اللي عنده قوة وسلطان أن يشفي المريض يبقى أكيد الكلمة بتاعته كلمة قادرة وصادقة، ولما يقول مغفورة للخطايا يبقى فعل الخطايا أتغفرت. فالمسيح هنا بالمعجزة المحسوسة المرئية برهن على قوته على معجزات أخرى هيعملها فينا بطريقة غير مرئية. فالمسيح لما جاء على الأرض أعظم معجزاته كانت إخراج الشياطين. كثير يقول لك كانت الشياطين تخرج من كثيرين وهي تصرخ وتقول أنت هو المسيح ابن الله. كان إخراج الشياطين برهان على قدرة المسيح أن يخرب الشيطان من سلطانه على البشر، الأمر اللي احنا مش هنشوفه بعينين. المسيح أيضا شفى المرضى بأنواع أمراض كثيرة، والأمراض الكثيرة بتشير إلى فساد الطبيعة البشرية. يعني الأعمى معناها واحد مش شايف نعمة ربنا، والمسيح في سر المعمودية بيدينا الاستنارة، لكن حقيقة احنا مش بنحس ان في حاجة اتغيرت، سواء من الطعام ده صغير ولا كبير. نقول له انت حسيت انت بتعمد، ممكن يقول ما حسيتش بحاجة، انا فرحان اني اتعمدت، لكن انا شفت ولا حسيت. فالمعجزة اللي بيعملها المسيح في المعمودية معجزة غير مرئية وغير محسوسة. طب انا اصدق ازاي ان المسيح اداني استنارة يوم المعمودية؟ يقول لي هوريك نموذج، ادي واحد مولود اعمى وانا هعمل له عينين جديدة، والاغتسال في بركة سلوان تخليه يفتح. فخدنا دي برهان على قدرته انه يدينا البصيرة الروحية. الابرص، البرص مرض زي الجذام، كان بيخلي الجسم يتهرق والأطراف تقع، لأن مناخيره وقعت ودانه وقعت صوابعه وقعت، فبيدل على فساد الجسد. فالبرص إشارة إلى فساد الطبيعة البشرية. المسيح جاي عشان يشفينا من الفساد. طب احنا شفنا حاجة؟ الدليل على أن المسيح يشفينا من الفساد صح ما نتعمد؟ يقول طب أنا هديك برهان أن أي واحد أبرص عد علي أشفيه من البرص، فتعرف أن أنا عندي سلطان أني أشفيكم من فساد الطبيعة. وهكذا يتقال على الأصم اللي مش سامع صوت ربنا، والأخرس اللي مش عارف يسبح ويرتب، وعلى المشلول اللي مش عارف يعمل أعمال الخير. وكل المعجزات اللي عملها المسيح كانت بتدل على معجزات أخرى هيعملها فينا إحنا دون أن نشعر. إقامة الأموات، المسيح جاء عشان يقيم الجنس البشري من موت الخطيئة، عشان كده أقام الأموات. طبعا تلاحظوا أن في قصة شفاء المفلوج اللي كان نايم جنب البركة بقاله 38 سنة، بصوا في الوصف يقول إيه، كان مطروح عند هذه البركة جمهور من مرضى، والمسيح في وسط الجمهور دوت جه شفى واحد بس، بينما كان في سلطانه أنه يدخل البركة دي كل المرضى دول يشفوا. المسيح لما شفى واحد بس في وسط الجموع دي كان عايز يقول يا جماعة أنا مش جاي عشان أكسر القوانين بتاعة الطبيعة أن واحد عيان واحد سليم، لكن أنا جاي أديكم برهان أن أنا ليا بالسلطان أني أشفي الطبيعة البشرية. أكيد في آلاف الناس ماتوا في فترة مكان المسيح متجسد، لم نسمع أنه أقام إلا ثلاثة، لعازر وابن تيروس وابن أرمان اثنين. كانش جاي المسيح علشان يحطم القوانين اللي هو سبق عملها ويلغي الموت اللي بتنتهي به حياة البشر على الأرض، ولكنه كان جاي يدينا مذاقة بس طعم، يقول هوريكم يعني ايه الإنسان يقوم من الموت. بدليل كمان ان الثلاثة دول اللي قومهم المسيح حصلهم ايه؟ مثلا طب ايه لازمة المعجزة اذا كنت هتقوم النهارده بعد 15 سنة يموت تاني؟ ما لهاش معنى. قال لا، هي بس ديمونستريشن، انا بوريكم نموذج للي هقدر اعمله فيكم من غير ما تاخدوا بالكم عشان تصدق، لكي تعلموا ان لابن الانسان سلطان على الارض ان يغفر الخطايا. هعمل لكم حاجة محسوسة قدام عنكم. أنا بقى هركز معاكم النهارده على معجزة من معجزات المسيح اللي هي إقامة ابنة يايروس. المعجزة دي وردت في الأناجيل الثلاثة متى ومرقس ولوقا، لكن هقراها من إنجيل مرقس لأنه وصفها وصفا تفصيليا بتدقيق. المعجزة لما بتتذكر في ثلاث أناجيل يتخللها معجزة أخرى بتاعت شفاء المرأة نزفة الدم اللي ليها 12 سنة بتنزل. بس أنا هركز على بتاعة إقامة ابنة يايروس ونسيب الآيات اللي بتتكلم عن نزيفة الدم. إنجيل مرقس إصحاح 5، بيقول وإذا واحد من رؤساء المجمع اسمه ييروس جاء، ولما رآه خر عند قدميه وطلب إليه كثيرا قائلا: ابنتي الصغيرة على آخر نسمة، ليتك تأتي وتضع يدك عليها لتشفى فتحيا. واحد من رؤساء المجمع، طبعا المجمع يقصد به مجمع اليهود، هم عندهم هيكل واحد، عندهم مجمع في كل مدينة، هيكل واحد في أورشليم ده اللي بيتقدم فيه الذبائح وفيه الكهنة، لكن المجامع تبقى زي قاعات يجتمع فيها الشعب للصلاة وقراءة الأسفار المقدسة والوعظ، لكن مش مسموح يقدموا فيها ذبيحة. وكان يبقى المجمع ده ليه رئيس بينظم بس العبادة والخدمة فيه، مسؤول عن الكتب، مسؤول عن تنظيم الناس، بيوزع الأدوار على كل المؤمنين الحاضرين، كل واحد من حقه يقوم يقرأ أو يعلق أو يسأل أو يشرح، بس رئيس المجمع بينظم. وعادة كان رؤساء المجامع دول ناس حاسين بنفسهم، ويسوع بالنسبة لهم راجل عامي، يعني ما لوش مكانة دينية ولا اجتماعية، راجل عامي، لا هو خريج مدرسة لاهوت، ولا هو متعلم عند قدمي غمالائيل، ولا هو ناموسي، ولا هو فريسي، ولا هو حاجة من الناس الكبيرة دي. فإيه مين ده اللي طلعنا منها في مقدر جديد ماشي في الشوارع يتكلم مع الناس بتعليم جديد ما سمعناش عنه؟ كانوا بيستهينوا بالمسيح ويحتقروه، لكن ساعة الزنقة رئيس المجمع ملقاش غير مين؟ غير المسيح، ما جالوش غير وقت الزنقة. والحقيقة المسيح برضه ما ردوش خايبة، ما قالوش يا رئيس المجمع يا ييروس ما افتكرتنيش غير دلوقتي، من بقال سنين بعلم عمرك ما جيت سمعت وعظة، افتكرتنيش غير عند الحاجة، لكن على اي الاحوال الهنا الصالح رؤوف وحنان وطيب، وهو الآية تقول ادعيني في وقت الضيق انقذك فتمجد. احيانا احنا بنخاف من الحتات، يقول لك انا في حياتي كنت وحش جدا، واول ما زنقت صرخت لربنا وربنا ما كسفنيش وعمل الشغل في حياتي كويس، وبعد ما خلصت الأزمة لقيت نفسي نسيت ربنا ورجعت تاني، ده دخلت في أزمة خايف لحظة ربنا ما يسمعش. وطبعا العلاقة الجميلة ان انا اتصاحب على ربنا طول الوقت مش ساعة الأزمة والزنقة، ولكن هو في صلاحه، حتى لو جدت فقط في الزنقة هيفك دقتي. فرئيس المجمع جاء ليسوع، لحظة انه في يوم من الايام نيقوديموس كان رئيس في الشعب، يقول في انجيل يوحنا جاء الى يسوع امتى؟ ليلة الليل. يعني مش مقامه ان هو راجل عظيم رئيس في الشعب ويروح يسأل يسوع، فهو راح له ليلا كبرياء، خايف لألا الناس تنتقده، لكن في جواه احساس انه عايز يتعلم حاجة من يسوع، عايز يسمع تعليمه ويشوف هو بيقول ايه، الراجل اللي بقاله شهرة في كل الدنيا دي. عشان كده أول ما جاء قال له نعلم أنك أتيت من الله معلما، وكلمة أتيت من الله معلما جايز لو إحنا ضميرنا حلو نفهمها أنه بيمدحه، ولو ضميرنا مش حلو نفهمها أنه بيتهكم عليه، أنت ما انتش تلميذ فلان، أنت جاي من الله كده يعني الله، يعني طلع لنا كده زرع شطان مش حاجة ليها أصل يعني. نعلم أنك أتيت من الله معلما، لكن نيقوديموس على أي الأحوال كان رجل محب للمسيح واشترك في تكفينه. واحد من رؤساء المجمع اسمه ييروس جاء، ولما رآه خر عند قدميه. طبعا السجود رئيس المجمع للمسيح في الحتة دي ما كانش سجود العبادة، ما عرفش أن هو ده الله المتجسد، ده سجود التذلل والاستعطاف، كأنه بيقول له أبوس رجليك انقذني من أزمتي، زي ما يعقوب زمان سجد لعيسو، فاكرين دي؟ قاعد يسجد له 7 مرات لدرجة أن قلب عيسو الحجر ده لان بسبب سجدات يعقوب. ففي سجود للعبادة ده لا يجوز إلا لله وحده، وفي سجود للتكريم زي لما إبراهيم أبو الآباء سجد أمام بني حث اللي هم ادوله قطعة أرض يدفن فيها سارة، حس إن هو مديون ليهم وممنون فسجد نوع من الشكر. وفي سجود استعطاف زي بتاع يعقوب لما سجد لعيسو، وزي لما إخوة يوسف سجدوا ليه إلى آخر. لكن هنا السجود بتاع رئيس المجمع ما كانش إيمان بقدر ما هو استعطاف. لما رآه خر عند قدميه وطلب إليه كثيرا. كلمة كثيرا معناها بإلحاح وبتوسل وبعمق، مش طلب وبس. طبعا أحيانا واحد يقول يعني ينصل بعمق، ممكن أبونا يقف في الوعظ يقول يا جماعة لازم نصلي بعمق. طب يعني إيه بعمق؟ يعني أعمل إيه عشان أصلي بعمق؟ يعني أقول لكم أكتر فترة أنتم هتصلوا فيها بعمق إمتى؟ لما يكون في أزمة وأنتم بتصرخوا ربنا من أجله. يعني في حد بنحبه قوي في أوضة العمليات وإحنا واقفين بره، واقفين إيه قلبنا من جوه بيصرخ، حتى الواحد لو صوته ما طلعش لكن قلبه من جوه بيصرخ. هو ده العمق. عندنا حد بيمتحن والامتحان ده هيحدد مستقبله، كلنا بنصرخ من القلب. فدي صلاة عميقة. هنا لما قال طلب إليه كثيرا بتعبر عن صلاة من قلب، طلب بعمق وبتركيز، مش مجرد كلمة وبس. احنا كتير بنقول فأبانا الذي في السماء تغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أذى المذنبين إلينا، ومش بنركز في الكلمة اللي قلناها. بينما أنا لو قلتها بصراخ هاخد الغفران. لكن احنا ليه مش بناخد؟ لان احنا بنطلب بدون ما نركز. هي دي الصلاة السطحية اللي هي ملهاش ثمر، مفيش تأثير. ده طلب اليه كثيرا قائلا ابنتي الصغيرة على اخر نسمة. خلاص ايه بتطلع في الروح، ليتك تأتي وتضع يدك عليها لتشفى فتحيا. هنا عنده ثقة كاملة جدا فان رب يسوع مجرد يحط ايده على هذه البنت تشفى فتح. في حد من الاباء وهو بيتامل قال ان البنت دي عامله زي الفضيله اللي عند الانسان. ييروس الاب يمثل الاراده وامها تمثل الجسد، والبنت تمثل الفضيلة اللي هي نتيجة اتحاد الإرادة بالجسد. عشان كده لما جه السيد المسيح يقيمها من الموت أخذ معاه أمها وأبوها، وأخذ بطرس وأبو يوحنا زي ما هنشوف ذاته نشوف إيه معناها. لكن الأم معناها الكيان الجسدي، والأب معناها الإرادة اللي بتحكم وبتقود. زي ما الكتاب قال الرجل رأس المرأة، يبقى المرأة جسد والرجل رأس. نتيجة اتحاد الرأس بالجسد في إنتاج، والإنتاج ده هو الفضيلة المعرفة البر النقاوة. فلما يجي يقول ابنتي الوحيدة الصغيرة ماتت، يعني أنا إنسان ما كانش عندي حاجة خالص إلا فضيلة واحدة، والفضيلة دي كمان إيه ضاعت مني. ممكن واحد يكون مثلا غلبان ما عندوش مواهب، لا بيعرف يوعظ ولا بيعرف يخدم ولا بيعرف يقول الحان، لكن كل اللي عنده بساطة، إنسان بسيط. لكن بدأ يحتك بالناس ويتعلم منهم المكر، وبعد ما كان بسيط بقى مكار ويدعى مع نفسه أنا فقدت الجمال الأول، يعني أنا مكنتش كده، ليه تغير؟ الحاجة الوحيدة اللي عندي إيه ضاعت مني. ممكن واحد يكون كل ما يملكه انه بيحب الناس ويحب يخدمهم، وانت يجي من كتر خدمة الناس يبتدي يتضايق ويتذمر ويقول هما بيستغلوني، ويدخل جواه افكار غريبة غير كانت موجودة في الاول. فيبقى حتى بنته الوحيدة دي ايه على اخر نسمة. فما تاخدوش كلمة ابنتي الوحيدة الصغيرة بالمعنى المباشر فقط، لكن خدوها كمان بالمعنى الروحي العميق، ان انا حاجة وحيدة بملكها حتى دي ضاعت مني. بيقول له ليتك تأتي وتضع يدك عليها لتشفى فتحيا فمضى معه. هنا بقى عجيب ربنا يسوع في انه متاح متاح، ما قالوش طب تعالى لي بعد عشيه، طب تعالى لي بكره اصل انا عندي مواعيد. حاجه عجيبه جدا، حاجه عجيبه جدا. احنا ككهنه عشان عندنا شعب كتير، الواحد لازم ينظم نفسه. لما يجي حد يطلبني دلوقتي اقول له طب يا ابني انا عندي في واحد حجزني قبلك، هقعد بس خلصت مشكلته واجي لك، والناس تتضايق تقول طب انا يعني مش مهم زي ما فلان مهم. انا ابص على المسيح الجماهيريه بتاعته اكتر من اي حد فينا. عدد الجموع اللي تلتف حوله وتحتاج اليه عدد ضخم جدا، ومع ذلك كان يجد وقتا ان لما حد يقول له ممكن تيجي معايا يسيب الدنيا ويمشي معايا. عمل كده مع زكة اللي نزل له على الشجره وراح له البيت، عمل كده مع لاوي اللي عمل له وليمه في البيت، عمل كده مع لعازر ومريم ومرثا، عمل كده مع كثيرين. المسيح الهنا متاح. الواحد ممكن يقول لو سيدنا البابا شنودة جه الكنيسه هنا يزوركم، فالواحد فيكم يقول كويس ان انا شفته، لكن محدش بيبقى عنده طموح انه يقول له ممكن تيجي تزورني في البيت. لكن ايه رايك لو واحد تجاسر وتجرى وقال له سيدنا انا يعني هتبقى بركه كبيره لو انك بس كده وانت معدي عشان تصلي على البيت، يقول لك لا انا اجي واتغدى عندك، تقول له انا مستحملهاش دي. فكان عجيب السيد المسيح في ان لما حد يقول له ممكن تيجي ما يردش، يجي على طول. يقول لك فمضى معه وتبعه جمع كثير وكانوا يزحمون. طبعا الجمع الكثير ده على طول كان ملازق في المسيح من كتر حلاوة شخصه، من كتر حلاوة تعليمه، ومن كتر النعمة الخارجة من فمه ومن وجهه. فالناس كانت تلتف حواليه وكانوا يزحمونه، لأن كل واحد عايز يلزق في المسيح ياخد منه بركة. لكن هذا الجمع المحيط بالمسيح ما كانش كلهم بيستفيدوا منه. في ناس كانوا بيلتفوا حواليه عشان يصطادوا كلمة، في ناس يلتفوا حواليه علشان ينتفعوا منه، بيأكل الدموع ويعمل بيشفي مرض، في ناس يلتفوا حواليه عشان يسمعوا تعاليمه، وفي ناس حبوا فضول زحمة بنشوف ايه الزحمة دي، وفي ناس لأنهم يحبونه يحبونه دول أعلى درجة، اللي هي بيقولوا ايه يا رب يسوع انت لو انت قعدت وما اتكلمتش خالص انا مش عايز حاجة، لا عايزين معجزة شفاء ولا عايزين تأكلنا عيش وسمك ولا عايزين نصطاد عليك كلمة ولا عايزين حتى نسمع تعليم، يكفيني النظر الى ايه وجهك. عشان كده احنا لازم نسأل نفسنا احنا بنيجي الكنيسة ليه، لألا يكون في حد فينا جاي الكنيسة والمجيء بتاعه دينونة ضده. وأجمل واحد فينا اللي هو يقول أنا جاي عشان أقعد مع المسيح بس، وإن أدى الأمر إن أنا طول ما أنا قاعد باصص على صورة المسيح وعناية في عينه وبتكلمش، ده نوع عميق جدا من الصلاة، مجرد كده ببص عليه وبشفع بوجهه المنير المريح. مضى معه وتبعه جمع كثير وكانوا يزحمونه. وبينما هو يتكلم جاءوا من دار رئيس المجمع قائلين، بيقولوا بقى رئيس المجمع ابنتك ماتت لماذا تطرب المعلم بعد؟ اللي أخر المسيح ملحقش البنت قبل ما تموت ان في السكة في قصة بتاعت شفاء نزفة الدم. عايزكم تتخيلوا مشاعر الراجل وهو جاي يتلهف على ان المسيح يجي يلمس بنته في الرشفة، وقال له بنتي على اخر نسمة طلع في الروح، والمسيح قال له اجي معاك ومشي معاك. وفي السكة قابلت واحدة عندها نزيف 12 سنة عطلت. ايه مشاعر الرجل اللي شايف المسيح بعد ما كان منطلق وقف؟ وقصة شفاء المرأة دي استغرقت هنا من آية 25 لآية 34، يعني 10 آيات فيهم حوار وفيهم كلام. والمسيح قال مين اللي لمسني؟ مين اللي لمسك ايه؟ خلص، ما هو لا كلهم بيلمسوك، احنا عايزين نستعجل عشان البنت اللي بتموت. لا مين اللي لمسني؟ فقالوا له انت الجمع بيزحمك وتقول مين لمسني؟ قال لهم قوة خرجت مني. وجات المرأة اللي شفيت من نزيف الدم وأقرت واعترفت وقالت له أنا اللي لمستك ما تزعلش مني، وقال لها ثقي يا ابنة إيماني قد شفاك. والتاني وقف زي يقولوا إيه زي فول على نار، احنا فكرناش في دي. القصة دي كلها اخترقت قصة ان المسيح عايز يروح للبنت اللي هتشفى اللي بتموت، لكن ما لم يذكر في القصة ان رئيس المجمع استعجل المسيح او تذمر او قال كلام. هو ممكن يقول يا جماعة مش وقته، انت يا ستي بقالك 12 سنة تنزيفي ما جاتش من 12 سنة ويوم، استني شوية احنا عندنا مشوار مهم البنت هتموت، احنا دلوقتي في امرجنسي، لكن انت حاجة كرونيك ما هي مش وقته، اللي يجيبك في سكتنا دلوقتي. فكان ممكن جدا هذا الرجل يتذمر او يقلق، لكن يبدو ان هو حاسس بالطمأنينة، لان طالما انا سلمت الموضوع للمسيح يبقى خلاص ايه وصل. كله يشفيها دلوقتي يشفيها بكرة انا يهمنيش، كله يشفيها قبل ما تموت او يقومها بعد ما تموت مش هتفرق، المسيح الان قال. بينما هو يتكلم جاءوا من دار رئيس المجمع قائلين ابنتك ماتت، وكأن ايه ده اللي احنا كنا مقدرين ظروف، احنا كنا بنقول يلا بسرعة هدينا طبعتنا ماتت. فاكرين قصة العذر؟ بعتوا قالوا له ايه وزا الذي تحبه مريض، والمسيح قاعد في المكان اللي قاعد فيه. وبعدين فين لما قال لهم يلا نروح للعذر؟ طب ما انت بعد ما مات. قال لهم هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله ليتمجد ابن الله فيه. طب ما هو مات. يقول ده وايه نقوم؟ هو المسيح عنده مشكله؟ لو ان المسيح رحله من اول يوم كان شفاه، وهن كان قصه شفاء العازب واحده من مئات القصص اللي فيها المسيح شفى مرضى. لكن لما تباطأ المسيح حصل ايه العازب؟ مات. بقت قصه اقامه العازب قصه فريده. ده مش ماتوا بس، ده بعد الموت قعد 4 أيام عشان يتقال لقد أنتن. تعرفين دي معناها ايه؟ انا مريض بالخطيه، في خطيه تعباني وضعيف قدام، صرخت قلت له يا رب ارجوك ما تفضحنيش انقذني من هذه الخطيه. الاقيه مش سائل في يا رب انقذني، انا بقول لك من قلبي انقذني، انا ضعيف انا مش قادر اقاوم مش قادر اصمد، كلما سقطت كلما قمت اسقط تاني. هو ولا كأنه بيسمع. وبعدين مت في الخطيه. طب يا رب انا سمعت انك انت قومت ابنة فيروس وهي لسه جسمها سخ لسه ميتة دلوقتي، وسمعت انك قومت ابن ارمل التنين حاطينه في النعش ورايحين المدافع، فلعلك تأتي الي وانا لسه ميت فريش، يعني تقومني ولا سامع؟ الريحة فاحت نتن الخطية. يا سيد لقد أنت. عارفين أنت يعني إيه؟ آه طبعا الأخوات، لو أنتوا جبتوا فرخة حطيتوها في الثلاجة والسبب إنها الكهرباء قطعت ومش عارف، وفتحت الثلاجة لقيت فرختها قبر، أو يعني الفرخة دي ريحت بقى ليها ريح، إيه علاجها؟ ها؟ زبالة. هل ممكن إصلاح الفساد اللي يحصل في اللحوم؟ هي كلمة لقد أنت كده، يعني كأن مرسى أخت الميت قالت له ده ملوش حل، ده مش بس مات ده كمان أنت. ومع ذلك المسيح أقامه من الموت بجسد سليم. أيهما أعظم؟ لو كان شفاه من المرض، ولا لو كان قومه ساعة ما مات، ولا قومه بعد ما أنتن؟ فكان المسيح يقول يا جماعة انتوا قلقانين ليه؟ حتى لو طولت بالي في حل مشاكلكم انا ليه مقصد عشان يتجلى مجد الله في حياتي. عايزكم تفكروا معايا، موسى راح لفرعون وقال له الرب الاله التقانا في البريه وبيؤمرك تخرج الشعب، قال له تحت امر ربنا وكلمه ربنا فوق دماغي، اتفضل خد الشعب وامشي. كان يبقى في معجزات، لكن وموسى كمان عشان خاطر الرب الاله الهك العظيم ده انا هديك مركبات وجيش يحرسك ويمشوا معاك لغايه لما توصلوا الى ارض الموعد، وجيش عشان كمان يطرد الغرباء ويسكنكم. يبقى دخلوا بقوة فرعون، لكن ده كانت قصة طويلة، 10 ضربات. وبعدين بعد 10 ضربات بعد ما خرجوا رجع وراهم فرعون وبقت العقدة في المنشار، البحر أمامكم والعدو خلفكم، مش عارف يعمل ايه. ربنا قال له شق البحر، ينشق البحر، بقت يد عظيمة وزرع عالي، عدوا البحر وفرعون دخل وراهم وطلع عليه البحر ومات فرعون وجنوده، بقت كله يمجد الله وتغنى بالعمل ربنا. أنا متخيل موسى واقف كده يقول له يا رب أنت تعبتني تعبتني، أنت مش كنت ناوي تخرجنا؟ قال له أخرج، أنت ما كنت من أول خطة نخلص الموضوع، ايه لازمته داخل لفرعون طالع من عند فرعون واقول لك يا رب ارفع الضربه وبعدين ارجع يا رب ده ما اسمعش الكلام وتديني ضربه تانية؟ ايه لازمه القصه الطويله دي؟ يقول عشان يتمجد الله في حياتك. هو تتذمروا على ربنا لما يتباطا، كل شيء عنده معاد وكل شيء عنده سبب. يونان دخل في بطن الحوت، حاجة تفرح يعني؟ عيشوا في مشاعره. وهو أول ما دخل بطن الحوت قال له يا رب حاجة من اتنين، إما تموتني بدل العذاب وإما تنقذني بدول وقت. ربنا لا موته ولا أنقذه، وانتوا عارفين الإنسان لما يكون في ضيقة الدقيقة تعدي كأنها ساعة، 3 أيام في الآخر الحوت قذفه على شاطئ البحر. انا متخيل يونان يقول له يا رب انت كنت ناوي تطلعني ما طلعتنيش ليه من اول لحظه؟ لازم اقعد 3 أيام في عذاب ومش عارف ايه مستقبلي اللي هيحصل بعد كده. يونان انت زعلان عشان قعدت 3 أيام؟ يقول له اه، كنت مفروض تخرجني من بدري او تموتني وتخلص اخلص. طيب يقعد يونان مش فاهم القصه دي لغايه لما المسيح تجسد وقال لهم كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام. ساعتها يونان يسمع صحيح، يعني أنا وجودي في الحوت 3 أيام كان بهدف وخطة عشان أبقى رمز للمسيح. ده كويس أنت ما طلعتنيش من أول يوم. يلا عرفت يا يونان. المسيح أكتر من مرة يقول تلامذته لكنك ستفهم فيما بعد. في حاجات مش بنفهمها ساعتها وبنقعد متذمرين، يا رب بنصرخ بقالنا شهر شهرين ثلاثة مفيش فايدة، نفهم بعدين. أنا هتخيل برضو يا يرس متضايق، أنا جيت لك ومستعجلك بعدين فوجئت إن جات واحدة نزيفها الدم بتعطلك، أهو ماتت البنت، نعمل إيه دلوقتي؟ لا تتعب المعلم. ليه؟ ليه؟ ما خلاص مفيش أمل. وكأن اللي بيقولوله لماذا تتعب المعلم بعد أو لا تتعب المعلم، بيقولوله هو إمكانياته يشفي المريض، لكن لما مات المريض خرج الأمر من إيده. ينفع يتقال الكلام ده عن المسيح؟ يتقال عن الدكاترة، الدكتور اللي بيبذل كل مجهود أثناء ما المريض بيحتضر ويعمل له شك في القلب ويعمل له مش عارف ايه وفي الاخر مات، فيقول له خلاص خرج الامر من يدي. هيستطيع الدكتور يجمع الروح داخلها في الجسد؟ ما يقدرش. هم ظنوا ان المسيح هو الطبيب الشافي، كل حدوده المرض. فأول ما خرجت الروح قالوا خلاص هيعمل ايه يسوع؟ فلعل الرب يسوع اتأخر عشان يقول لهم انا مانيش فقط قادر على شفاء المرضى، ده انا ايضا قادر على إقامة الموت. انا لست رب الحياة فقط، ولكني لي سلطان على الهاوية والموت ايضا. مفيش مشكلة تستعصي على المسيح. لماذا تتعب المعلم بعد؟ فسمع يسوع لوقته الكلمة التي قيلت. طبعا هم جايين من الناس دول يكلموا رئيس المجمع، والمسيح بيتكلم مع المرأة نزفة الدم لسه، وإدنه معاهم سمع الكلمة بتقال، والراجل شكله اضطرب أو أي حاجة، فقال لرئيس المجمع لا تخف آمن فقط. يا بخته لما سمع الكلمة دي. بس هو يا بخته ليه؟ ما الكلمة دي مكتوبة ليا، هي مكتوبة عشان رئيس المجمع. رئيس المجمع ده راح لحاله من زمان، ولو كانت مكتوبة له هو ما كانش يبقى موجودة في الإنجيل لغاية النهاردة. كل ما كتب كتب لأجل تعليمنا، لما كتبت هنا بقت بتاعتي. يبقى المسيح دلوقتي بيقول لي لا تخف آمن فقط. ممكن لو سمحتوا تحفظوا الآية الصعبة قوي دي، بسهل لا تخف آمن فقط. طب ايه رأيكم في أي موقف هنتعرض له لو تذكرت هذه الآية؟ مش هدخل في كل الدنيا بقلب أسد؟ لأن المسيح قال لي لا تخف آمن فقط. آمن بمعنى ثق في قدرتي وثق في محبتي، مش ممكن أتخلى عنك، مش ممكن أسيبك. يا رب ده أنا وحش، ده أنا رئيس مجمع وكنت بتقالط عليك، ما كل ده أنا مش ببصله، أنا ببصلك أنت في قلبك من جوه إنسان مخلوق على صورة الله ومثاله. المسيح لا يتعامل معنا باستحقاقنا، لأن احنا من جهة الاستحقاق لا يوجد واحد يستحق، يتعامل معنا بحبه كصالح ومحب البشر. عشان كده أوحش واحد فينا المسيح برضو يقول له لا تخف آمن فقط أنا أسندك. يا رب أنا فكرت أن أنت بتاع القديسين، يعني مثلا لو أنبا أنطونيوس صاحب هذه البيعة قال لك كلمتين تسمع له، طبعا طبعا، ده الآية تقول يعمل رضا خائفين ويسمع تضرعهم. لكن أروح فين أنا؟ أنا الإنسان الخاطئ البائس الضعيف البعيد اللي في آخر الصفوف، أروح فين؟ أنا كلمتي عندك مش مسموعة. يقول لا، مين قال لك الكلام ده؟ مين ضللك وقال لك الكلام ده؟ ده أنا قلتها بواضح العبارة، لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، لأني لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاه إلى التوب. يعني ممكن واحد فينا كده من خطاه الغلابة يصلي ربنا يستجيب؟ طبعا. لا تخف آمن فقط. للأسف في بعض الناس يستخدموا هذه الآية مبتورة من القصة، ويستخدموها أن الإيمان فقط يخلص الإنسان، خلص الأرض. يقعد يكتب لك نفسك كده عنوانها آمن فقط، ويقول لك مش مطلوب منك غير الإيمان عشان تدخل السماء. لا، ده هنا مطلوب الإيمان عشان المعجزة، مالهاش دعوة بحكاية دخول السماء. القصة الثانية فيها معمودية وفيها توبة وفيها تناول في حاجات تانية، فما يصحش الواحد يكون غير أمين لأن يقتطع آية من غير السياق بتاعها ويحطها في حتة تانية. آمن فقط جت هنا بس في القصة. آمن فقط. ولم يدع أحدا يتبعه إلا بطرس ويعقوب ويوحنا أخا يعقوب. شو معنى الثلاثة دول بقى؟ الثلاثة دول كانوا في أكثر من موقف مع المسيح، تفتكروهم؟ فين تاني؟ في التجلي. فين تاني؟ بالسيمان. في الثلاث مواقف دول، بستان جسمان، في التجلي، في إقامة ابن التاني. شو معنى الثلاثة؟ برضو أمانة البيسين هم بيشرحوا قالوا كلام جميل. قالوا بطرس ده كان هو المتقدم، مندفع بيتكلم، هو يعني المتحدث الرسمي باسم الجماعة. يعقوب كان هو أول واحد ينال إكليل الشهادة من الرسل، ويوحنا هيعيش آخر واحد، آخر واحد يشهد المسيح لغاية ما يربم في القرن الثاني الميلادي. فأنا عشان كده المسيح كان بيختار منهم الثلاثة، بطرس ويعقوب ويوحنا. لكن هناك معنى آخر سيمبوليك جميل. كلمة بطرس يعني إيه؟ صخرة، والصخرة ترمز إلى الإيمان، يبقى بطرس ده بتاع الإيمان. طب كلمة يعقوب يعني إيه؟ يتعقب يعني يجري، فيرمز للجهاد. طب يوحنا يعني إيه؟ الله يتحنى، يبقى يرمز للحب والرحمة. يبقى المسيح محتاج لما أجيله يكون معايا بطرس أي الإيمان، ويعقوب أي الجهاد، ويوحنا أي الحب، يوحنا الحبيب. وكلمة الجهاد ممكن نستبدلها كمان بكلمة الرجاء. يعني إيه رجاء؟ يعني أمل. حضرتك بتجاهد ليه؟ على أمل ياخد مكافأة. اللي بيشتغل ده على أمل ياخد المرتب، اللي بيذاكر على أمل ياخد شهادة. طب اللي بيجاهد جهاد روحي على رجاء يدخل ملكوت السماء. فيبقى الإيمان والرجاء والمحبة، مش دول يتكلم عنهم بولس الرسول؟ بالظبط، الإيمان والرجاء والمحبة، هذه ثلاثة من أعظمهن المحبة. عايز تشوف المسيح المتجلي لازم يكون عندك إيمان ورجاء ومحبة. بطرس يا ربي يوحنا. عايز تشترك مع المسيح في صلاة الوداعية بستان جسماني، خد معاك الإيمان والرجاء والمحبة. عايز تشوف المسيح بيقومك من الموت، خد معاك الإيمان والرجاء والمحبة. أخذ معايا بطرس يعقوب ويوحنا، وبعدين جاء إلى بيت رئيس المجمع ورأى ضبيجا يبكون ويولولون كثيرا. طبعا الناس متعاطفين، بنت عندها 12 سنة، فيعني مأساة. إيه اللي يقدروا يعملوه الناس؟ يبكوا ويولولوا. لكن المسيح يقدر يعمل إيه؟ يقيم الميت. عندما ألجأ للناس هيعملوا إيه؟ هيبكوا ويولولوا. لكن لما ألجأ للمسيح هيحل المشكلة. جاءهم يبكون ويولولون كثيرا. فدخل وقال لهم: لماذا تضجون وتبكون؟ لم تمت الصبية لكنها نائمة. طبعا مش معناها انها كانت نايمة غيبوبة، لألا تبقى المعجزة ما هيش إقامة ميت لشفاء مريض. ما ممكن واحد يستخدم الآية دي يقول لك ده المسيح نفسه مش ميت لنائمة. لكن المسيح هنا بيعلمنا ان الموت بالنسبة لنا هو مجرد ايه؟ نور رقاب. ليس موت لعبيدك بل هو انتقام. وعندنا الأشية بتاعت الموت بيسموه أشية ايه؟ الراقدين. راقد يعني نايم، ناس دول نايم. الموت في نظرنا نوم طويل، وعشان كده النوم العادي بنعتبره موت صغير، والموت بنعتبره نوم طويل. عشان كده اخر النهار بنصلي صلاة النوم ونقول فيها: الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب قولك، وسلم نفسك بإذن المسيح قبل ما نام. وأقول له كل يوم كأني بدخل في خبرة الموت بين يدي المسيح بكل فرحة وكل حب وكل طمأنينة. لماذا تضجون وتبكون؟ لم تمت الصبية لكنها نائمة. في نظر الناس الموت مشكلة ملهاش حل، لكن النوم له مشكلة ولا حاجة، أزمة ملهاش حل. واحد نايم هيقوم. أي أزمة بنعدي فيها في حياتنا الشيطان يضخمها لدرجة تحس إن هي ملهاش حل زي الموت. فالمسيح يقول لي: إيه أنت مالك الآن؟ لماذا تضجون وتبكون؟ المشكلة دي ما هياش موت ولكنها نوم. لما احطها قدام المسيح احس ان مفيش ايه؟ مفيش مشكله. ايه يعني واحد نايم؟ ايه مشكلته؟ هيقوم. نفس الكلمه قالها المسيح عن لعازر: لعازر حبيبنا قد مات، فالتلامذة قالوا له طب دي مش مشكلة، مش خبر تقوله لنا يعني، إن كان قد نام فهو يقوم. قال لهم لا، بصوا لعازر مات ولكن أذهب لأقص، أنتوا مش فاهمين، بس أنا قلت نام لأن الموت بالنسبة لي مشكلة تساوي النوم. ما أسهل إن واحد نايم أجل زقه يقوم، بقت معجزة؟ مش معجزة. فبالنسبة للمسيح لعازر نايم بقاله 4 أيام جوه قبر، يجي زقه يقوم، مش معجزة. المسيح بالنسبة لي ده حاجة طبيعية عادية، احنا جايز بالنسبة لنا خد ان هي معجزة ضخمة، لكن معجزة ايه؟ ده رب الحياة الوقت. لو مرة في واحد يتأمل قال كلمة جميلة جدا عجبتني، بيقول المسيح لما جه عند ابنة يايروس قال لها يا صبية قوم، وابن أرملة التانيين قال له أيها الشاب لك أقول قوم، لكن عند العذر قال ايه؟ بس قال بالاسم العازر، برافو عليك لقطهم. قال لان في ابنة يايروس ميتة في البيت، ما فيش غير ميت ليه، بس اللي ميت صبية قومي هي الان. ابن أرملة اتنين في الصندوق وماشيين، ما فيش غير، لكن الثاني في الجبان في المدافع. لو وقف المسيح قال ايها الميت لك اقول قم، كان كل الناس دي قامت. لو قال أيها الشاب لك أقول قم، كان كل الشباب المدفونين يقوموا، لكن هو عشان كلمته قادرة حدد وقال لعازر هلم خارج. والعجيب يقولوا كده أن كلمة لعازر هلم خارجا مش دخلت القبر طلعت لعازر، دي نزلت للجحيم جابت لعازر من الجحيم، لأن اللي جوه القبر ده جسد، لكن لعازر كشخص كان فيه، كان في الجحيم، نزلت اخترقت الأبواب، طلعت لعازر بقوه دخلته جوه القبر والتحت بالجسد، وقام في كل ده في لحظه زي ما يكون كبس كهرباء دوست عليه خلى اللمبه اللي في اخر الدنيا نور. قال لهم لماذا تضجون وتبكون؟ انتوا حاسين ان هي مشكله كبيره ليه؟ لم تمت الصبيه لكنها نائمه، فضحكوا عليه فاهتروا واستهانوا بكلام المسيح. وبرضو احيانا كتير لما يجي حد فيكم شايل هم فوق دماغ وحاسس ان في مشكله مش ممكن تتحل، ويتكلم مع ابونا الكاهن، وابونا يحول له الامر يقول له يا ابني انت ايه مكبر الموضوع، يزعل ويقفل على خط يقول له يا ابونا يعني انا بهون، انتوا مش حاسين بيا؟ المفروض احنا نفهم ان هو عارف بيهون، ان هو بيهون الامر مش بيستهين بيه. هم ضحكوا على المسيح، اعتبروا الكلام اللي بيقوله كلام ملوش معنى، وكلمة ضحكوا عليه بيؤكد ان البنت ايه؟ مات. اما هو فاخرج الجمع واخذ ابا الصبية وامها والذين معه. مين الذين معه؟ بطرس ويعقوب. ودخل حيث كانت الصبية مضطجعة، تلك في وسط الكلام ان هو اخذ ابوها وامها، الارادة والجسد، انا لقيت عندي ميت جوايا عايزين يطلعه، فربنا يقول لي ممكن تجيب لي الارادة تجيب لي الجسد، يكون عندك الايمان والرجاء والمحبة، وانا هطلع لك الميت دخل لي ايه فيهم. ودخل حيث كانت الصبية مضطجعة وامسك بيد الصبية وقال لها طليطة قومي، كلمة أرامية معناها يا صبية لك أقول قوم. المسيح في معجزة إقامة ابن أرملة اتنين لمس النعش فتوقف الحاملون ومسك الصبي وقال لك أقول قوم، أيها الشاب لك أقول قوم. في العازر المسيح وقف برا القبر وقال العازر صرخ بصوت عظيم هلم خارجا، خرج الميت. هنا المرادي مسك ايد البنت وشدها كده قال لها يا صبية قومي فقام. ودي معناها ان المسيح استخدم اساليب كثيرة في اقامته من الموت، مش كل واحد يهتم، في واحد بكلمة وفي واحد بلمسة. في بعض المعجزات عملها المسيح ان يلمس مثلا عينين الاعمى مرة تاني تف وحط طين، واحد تاني قال له روح اغتسل، واحد تاني حط ايده على عينيه قال له شايف ايه؟ قال له شايف الناس كأشجار يمشون. مرة تانية قال له شايفهم كويس. كل واحد طيب. وهناك معجزة عملت بدون كلمة ولا إشارة ولا لمس ولا رشم ولا حاجة. تعرفون هي ايه؟ معجزة تحويل الماء إلى خمر في عرس قانا الجليل. في عرس قانا الجليل جت العذراء قالت له ليس لهم خمر. قال لها مالي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي لهم. هي فهم الكلام انه مش ناوي يعمل حاجة. لكن عذراء بصيت لكيه فهمت انها هيسمع الكلام. ورحت قالت للخدمين مهما قال لكم فافعلوا. فقال لهم املأوا الأجران فملؤوها ماء إلى فوق. قال لهم استقوا الآن وقدموا الاسم التكر. لا رشم ولا قال فليتحول الماء إلى خمر ولا لمس الأجران. مجرد بالإرادة املوها ملوها شربوا شربوا لقوها الخمر. قد إيه كلمة المسيح وإرادته فاعلة وقوية. عشان كده في المرة دي بقى أمسك بيد الصبية وقال لها طليثا قومي، الذي تفسيره يا صبية لك أقول قومي. وللوقت قامت الصبية ومشت لأنها كانت ابنة 12 سنة. فبهتوا بهة عظيما. خلي بالكم قبل ما تموت كانت عيان، يعني مش مثلا ماتت في حادثة ان هي ماشية بصحتها بعدين فجأة وقعت ميتة. دي ماتت وهي عيانة، فمفروض لما تقوم من الموت يعني تاخد لها يومين ثلاثة تسترد عافيتها. لكن دي قامت ومشيت. المسيح عايز يقول يا جماعة انا ما عنديش مشكلة لعذر انت، انا مع ذلك قام بجسم سليم. الراجل المفلوج اللي ليه 38 سنة نايم جنب البركة، يعني كل المصلز بتاعته بقت اتروفاي، يعني ده مين يتحرك ازاي؟ ده ساعة لما يشفى محتاج فيزيوثيرابي عشان يتحرك بعد شوية. لكن يقوم ويحمل السرير ويمشي. إلهنا يحل المشكلة من جدرها. قامت الصبية ومشت لأنها كانت ابنة 12 سنة. فبهتوا بهة عظيمة فأوصاهم كثيرا أن لا يعلم أحد بذلك. المسيح ما كانش يحب أن المعجزات بتاعته تبقى للشهرة، حبش أن المعجزات بتاعته للاستعراض. هو ليه قام البنت دي؟ أولا شفقة على أبوها المكوي بالنار وأمها. ثانية علشان يقول لنا يا جماعة أنا هأقمكم من موت الخطية، لكن مش علشان يبقى منظر والناس تأمن بيه بسبب المعجزة. هو عايز يأمنوا بيه بسبب الصليب مش بسبب المعجزة. لكن آخر كلمة قالت في المعجزة دي قال أن تعطى لتأكل. ايه تعقل تأكل؟ وكأن هنا كتاب المقدس يقول ان السيد المسيح بيهتم حتى بالامور الصغيرة. واحدة ما قام عيانة سألها دي ما كلفش وبعدين ماتت، وعملنا معجزة ضخمة جدا انها قامت من الموت. خلاص يسيبها ويمشي، اهلها بقى هيأكلوها. يعني من في الدنيا يقول ان اهلها مش هيأكلوها؟ لكن المسيح في حنيته قال لهم لا 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 دي ما كانتش بقى كتير اكلوها. يعني هو مش بس بيهتم بالامور الضخمه العظيمه، ولكنه كمان بيهتم باللمسات الانسانيه الحانيه البسيطه. قال لهم اكلوها، انا مش هسيبكم الا لما تاكل. عايز اطمن عليها ان هي كمان ايه اكل. الهنا الصالح مش بس يحبنا ان احنا نعمل اعمال عظيمة، ولكن يحب ان احنا نعمل لمسات انسانية بسيطة لها اثر ضخم في نفوس الاخرين. عشان كده قدام الله يبقى فيهم الصفات الجميلة دي، ان يهتم كل واحد. انت فلان اكلت؟ انت فضلت استريحت؟ انت نمت طب النهاردة؟ انت مالك تعبان ليه؟ عينك حمرة ليه؟ انت يبقى هذا الانسان فينا عنده اللمسة الانسانية الجميلة
اللي تعمق العلاقات بين الناس بعضهم. يبقاش الواحد مهتم بس بالزعامة والدعاية والجماهيرية والتصوير السينمائي والتلفزيوني والدنيا الحيصة وينسى لمفساة الإنسانية أن تصل. ربنا يدينا أن احنا زي ما هو أقام ابن كايروس من الموت أن يقيمنا من موت الخطية ويحيينا حياة أبدية ويدينا أن نتمتع بإله تلك الأيام. إلهنا المجد دائما.